السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه. عن أبي حميد وأبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه أحمد والنسائي وكذا مسلم وأبو داود. وقال عن أبي حميد أو أبي أسيد بالشك. وعن فاطمة الزهراء رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه أحمد وابن ماجه. هذا من جملة الأبواب التي فيها الكلام على أحكام المساجد، فقد سبق معنا في ذلك أبواب كثيرة متعلقة ببناء المساجد والاقتصاد في بنائها وتشييدها، وما ينهى عنه من زخرفتها، وما تصان عنه من أشياء مستقدرة أو كريهة، وما يستحب وضعه فيها من الطيب وكل ما فيه جلب للراحة وإعانة على أداء العبادة. وكل ذلك قد تقدم، وبقي معنا بابان: هذا الباب وباب آخر هو باب جامع ذكر فيه المصنف رحمه الله جملة أحاديث تتعلق بأمور المساجد من البيع وإنشاد الضوال وأمور كثيرة سنأتي عليها إن شاء الله. فهذا الباب في ما يتعلق بالذكر الذي يقال عند دخول المسجد وعند الخروج منه. معلوم أن الشريعة الإسلامية أخذت تابعيها والمسلمين بآداب كثيرة، ومن أبرزها أن هناك أذكارا تقال في مناسبات كثيرة، وما ذلك إلا لكي يرق قلب العبد المؤمن، ولكي يكون على صلة بالله سبحانه وتعالى، ولكي يكون لسانه أيضا رطبا من ذكر الله. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعرف من هذا الباب أشياء كثيرة يعلمها بنفسه ويعلمها أولاده وأهل بيته، سواء فيما يتعلق بأذكار الصباح والمساء، أو فيما يتعلق بالذكر عند الطعام عند الابتداء وعند الانتهاء، أو فيما يتعلق بالذكر عند إرادة النوم أو عند الاستيقاظ وعند الوضوء قبل الوضوء بعد الوضوء والدخول إلى المنزل والخروج منه والدخول إلى المسجد والخروج منه، حتى الدخول إلى خلاء محل قضاء الحاجة والخروج له ذكر. فالمسلم بل ابن آدم حتى الكافر لا يستغني عن الله طرفة عين. فمن هنا جاءت هذه الأذكار، دائما يتذكر الإنسان هذه الأمور. لو أخذنا مثلا ما تقدم معنا فيما يتعلق بأذكار الخلاء، الإنسان حينما يريد أن يدخل بيت الخلاء معلوم أنه يقدم رجله اليسرى ويقول أعوذ بالله، يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. دعاء رقيق يبين حالة ضعف الإنسان وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى. إذا دخل هذا بيت الخلاء لا يدري ما يعرض له، فهو يستعيذ بالله من الخبث والخبائث، سواء قيل إنه الجن أو الشياطين أو أشياء قد تكون خارجة من بطنه أو من داخله تؤذيه. وإذا خرج كذلك قال غفرانك، يسأل الله المغفرة، إما لأنه لم يستطع أن يؤدي شكر هذه النعمة، لأنه لو بقي فيه معلوم أنه يضره وقد يؤدي إلى هلاكه، أو أنه يسأل الله المغفرة لأنه دخل في بيت لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، لأنه معلوم أن بيت الخلاء لا يذكر فيه الله. فإذا خرج قال غفرانك أستغفر هذه الفترة التي لم أذكرك فيها، ثم يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لأنه لو بقي فيه لا أهلكه، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن سهل مدخله ومخرجه وأبقى فيه اللذة والمنفعة. فمثل هذه الأدعية والأذكار الرقيقة التي تبين حاجة ابن آدم عموما والمسلم على الخصوص الذي يعرف ربه ويقدره حق قدره، تبين حاجته إليه وأنه لا يستغني عن ربه طرفة عين. فمن هنا الذي أوصي به نفسي وأوصيكم به أن تحفظوا أشياء من هذه الأذكار وتعلموها أولادكم وزوجاتكم وبناتكم، فإن فيها خيرا كثيرا تضفي على صاحبها الهدوء والسكينة، ويكون دائما لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى ودائما على ذكر من نعم الله سبحانه وتعالى، فكل هذا فيه خير كثير. لو أن إنسانا مثلا الفرق بين اثنين، أحدهما حينما يدخل على أهل بيته يبدأ بالسلام وفيه هدوء ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، فتراهم يحترمونه ويتأدبون معه ويرون فيه قدوة صالحة، بينما رجل آخر إذا دخل لسانه طويل من سباب أو فسوق أو انتقادات كثيرة لا طائل تحتها وعلو صوت وكلام في هذا أو كلام في ذاك ونفرة من هذا ونفرة من ذاك، معلوم أن هناك فرقا كبيرا بين هذا وذاك. فحينما يسعى الإنسان ويجتهد في أن يضفي على نفسه هدوءا وأدبا من أدب النبوة وأخلاقا من أخلاق الإنسان، ويكون عليه الهدوء والسكينة ويألف ويؤلف ويحب ويحب، فإن في هذا العلم منه ينفع والتربية منه تنفع. أما إذا كان إنسانا أولا يقول ما لا يفعل، ثم أيضا لا يقول خيرا، وإنما دائما سباب وفسوق وانتقادات لا وجه لها أو في أمور لا تستحق منه هذا الاهتمام، كان يكون اهتمامه كثيرا في طعامه وشرابه ولباسه، بينما قضايا كبرى تتعلق في تربيته لنفسه وتربيته لأولاده وتربيته للبيت هذه لا يسأل عنها. فهذا يدل على ضعف في الهمة، بينما الرجل صاحب الهمة العالية والذي يريد الخير لنفسه ويريد الخير لأهله في الدنيا والآخرة يكون على غير هذه الحال. فمن هنا ندرك أهمية هذه الأذكار والمحافظة عليها والاتيان بها في مناسباتها وفي أوقاتها وفي أماكنها، لأنها تضفي رقة وأدبا وهدوءا وتعرفا بالله سبحانه وتعالى، فتعلم أنك لا تستغني عن الله سبحانه وتعالى. فالذي معنا الآن هي الأذكار التي تقال عند دخول المسجد. معلوم أيضا أن الإنسان حينما يريد أن يذهب إلى المسجد فإنه يذهب وعليه الهدوء والسكينة كما هو معلوم، فإن من أداب المشي إلى الصلاة أن يمشي وعليه السكينة والوقار، ويعني يعلم إلى أين هو متوجه، وأنه متوجه ليلاقي الله سبحانه وتعالى وليقف بين يديه، بين يدي جبار السماوات والأرض. فإذا استشعر العبد مثل هذا وعلم أنه يذهب ليناجي الله سبحانه وتعالى، يسأله من فضله، يسأله مغفرة ذنوبه، يحاسب نفسه، يتذكر تقصيره بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن هذا ينفعه كثيرا ويكسبه رقة قلب وقرب من الله سبحانه وتعالى. فحينما يتجه العبد إلى بيت الله سبحانه وتعالى ليصلي فإنه يذهب عليه الهدوء والسكينة، ومستشعر عظمة من يقف بين يديه. فإذا وصل إلى باب المسجد فإنه في الدخول يقدم رجله اليمنى، يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وورد لفظ آخر وهو قوله، وهو أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ولو جمع بينها فهو حسن، لو جمع بينها بأن قال مثلا أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فلو جمع بينها فهو حسن. فعند الدخول يقول هذا ويقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج يقول هذا الدعاء، لكنه بدلا من أن يقول الله وافتح لي أبواب رحمتك يقول وافتح لي أبواب فضلك. وظاهرة المناسبة أو ظاهر المناسبة في هذا، فعند الدخول يسأل الله رحمته لأنه داخل ليصلي وليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يريد أن يتقرب إليه، سواء من صلاة الفريضة أو إذا كان ذهب لتعلم علم أو قراءة قرآن أو يجلس في المسجد ليصلي بعض النوافل كصلاة الضحى مثلا أو غيرها، فإنه داخل يسأل الله سبحانه وتعالى. فمن هنا أهم وأعظم ما يسأله هو رحمة الله سبحانه وتعالى، بل إنه لا ينفعه شيء إن لم تشمله رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا معروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالإنسان مهما اجتهد ومهما عمل ومهما أدى، مهما تصدق، مهما صام، مهما حج، مهما أدى من أعمال كثيرة، لا يستغني عن رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يدري بماذا يختم له. الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، وورد آيات ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ونحو ذلك، لكن هذا كله برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله، لأن الإنسان لا يدري ما يختم له، قد يأتي بأعمال أهل الجنة حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالإنسان لا يدري أو لا يستغني عن رحمة الله طرفة عين، بل هو سائر في دنياه وفي آخرته برحمة الله سبحانه وتعالى، بل إن رحمته تشمل الكافر والمؤمن وتشمل ابن آدم وغيره من المخلوقات، فكلها برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. فعند الدخول تقول وافتح اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب الرحمة، تسأل الله مغفرة الذنوب وتسأله الرحمة. أما عند الخروج فإنك تسأله مغفرة الذنوب وافتح لي أبواب فضلك، وهذا أيضا مناسبته ظاهرة، لأن الأصل في أن الإنسان في الأسواق وفي الدنيا يبتغي فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا له شاهد في مواطن كثيرة، مثل قوله سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني أن الإنسان بعد الصلاة وبعدما أدى حق الله سبحانه وتعالى له أن ينظر في مصالح نفسه فيبتغي فضل الله سبحانه وتعالى. حتى لو تأملت معنى فضل الله لوجدت أنك أيضا لا تستغني عن الله سبحانه وتعالى، فهو فضل من الله يسوقه إليك، على معنى أنه لا تعتمد أو لا تتعلق بالأسباب، وإنما ترجو فضل الله، تأتي الأسباب أنت وتسعى فيها وتحاولها، ولكن تعلم أن في النهاية الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، تأخذ بالأسباب وتجتهد، ولكن أحدهما يرزق والآخر لا يرزق، أو أحدهما يرزق رزقا كثيرا والآخر رزقا أقل منه، مما يدل على أن الإنسان هو بفضل الله وبرحمته، وإن أتى الأسباب وإن طرقها وهذا مطلوب، ولكن في النهاية والمعول هو على فضل الله سبحانه وتعالى وقوة تعلق الرجاء به سبحانه. فمن هنا أنت تقول اللهم اغفر لي ذنوبي عند الخروج، تقدم رجلك اليسرى عند الخروج، تقدم رجلك اليسرى وتقول مثل ما تقوله في الدخول، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أو أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، تقدم الرجل اليسرى في الخروج. فأورد المصنف في ذلك حديثين، الحديث الأول حديث أبي حميد وأبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. فهذا هو الدعاء الذي يقال، لكن كما قلنا يسبقه كما في حديث فاطمة رضي الله عنها يقول بسم الله والسلام على رسول الله أو الصلاة والسلام على رسول الله، كلها ورد الاقتصار على السلام فقط أو الصلاة والسلام على رسول الله. ومثل هذه المواطن يعني إن ورد شيء يؤخذ بما ورد، وإن لم يرد شيء فالأولى الجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، فيجمع الإنسان بين الصلاة والسلام، إلا إذا ورد بلفظ خاص فإنه فيما ورد فيه يقتصر على ما ورد. على سبيل المثال في التشهد تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وليس فيه لفظ السلام، وليس فيه لفظ السلام، فلا تقول اللهم صل وسلم، ولا تقول اللهم صل على سيدنا محمد. فالأشياء الواردة في مواطنها يقتصر فيها على ما ورد، أما ما لم يرد فيجتهد فيها على حسب ما ورد أيضا. ففي الصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فاللفظ الذي ورد في حق الله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على النبي، ثم قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيجمع الإنسان بين الصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما إذا ورد صيغة خاصة فيقتصر فيها على ما ورد كما قلنا في ما يتعلق بالتشهد، فيها لفظ الصلاة فقط على النحو الذي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مسعود يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات إلى آخره، فيقتصر فيه على ما ورد. فهنا ورد الصلاة والسلام فتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ويقال هذا في كل مسجد تدخله، في جميع المساجد حتى في المسجد الحرام، إذا أردت أن تدخل المسجد الحرام فإنك تقول هذا الذكر، أو دخلت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فإنك أيضا تقول هذا، تقدم رجلك اليمنى في الدخول وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ففي كل مسجد من مساجد المسلمين يقال هذا الدعاء، يعني كل ما سمي مسجدا فإنه يقال فيه هذا الدعاء. أما ما لم يكن مسجدا كمسجد في البيت مثلا، أو مكان محجوز أو محصور في البيت مخصص للصلاة، هذا لا يعتبر مسجد لأنه ليس له حكم المسجد، فلا يقال مثلا إن الحائض لا تدخله أو إن الجنوب لا يدخله لأنه ليس المسجد، وإنما المساجد هي ما بني من أجل الصلاة فيه كمساجد المسلمين المعروفة. وحديث فاطمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. فكما قلنا عند الدخول يسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له أبواب رحمته ومغفرة ذنوبه، وعند الخروج يسأل الله أن يفتح له أبواب فضله ومغفرة ذنوبه. وورد كما قلنا لفظ آخر في حديث عبد الله بن عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإنه إذا قال ذلك ورد يقول الشيطان حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم، فيقال هذا الدعاء وينبغي المسلم أن يحفظه وأن يقوله في مناسباته. قال باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سمع رجلا ينشد في مسجد ضالة فليقل لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، رواهما أحمد ومسلم وابن ماجه. هذا الباب كما ذكر المصنف رحمه الله باب جامع، يعني يذكر فيه أحكاما كثيرة تتعلق بالمسجد وما ينبغي أن يكون في المسجد وما ينبغي أن يصان عنه المسجد من أعمال الناس وأمور الدنيا، وما ينبغي أن يشغل فيه من ذكر الله سبحانه وتعالى وما يتعلق به ابتداء من الصلاة وطلب العلم والذكر وقراءة القرآن إلى أمور أخرى سنذكرها إن شاء الله. فالمصنف رحمه الله أورد في ذلك أحاديث كثيرة سنأتي عليها كلها بإذن الله. الحديث الأول هو قال باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها، فهو سيذكر أمرين، الأمر الأول ما تصان عنه المساجد وما ينبغي أن تجنبه المساجد، والأمر الثاني ما يباح فعله وما هو من وظائف المسجد. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سمع رجلا ينشد في مسجد ضالة فليقل لا أداه الله إليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. فمما تصان عن المساجد أن الإنسان إذا فقد شيئا أو أضاع شيئا من متاعه فإنه لا يسأل عنه في المسجد، يعني لا يدخل في المسجد ويقف عند الإمام أو يمسك بمكبر الصوت ويقول ضاع لي كذا من رآه أو من وجده فليسلمه لكذا، فإن المساجد ليست لهذا ليست لهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في أحاديث صحيحة. فنشدان الضالة يعني السؤال عنها، فالمساجد لا يسأل عنها، فمن رؤية يفعل ذلك فإنه ينكر عليه وينهى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك، لأن المساجد ليست لهذا. وهذا يدلنا حقيقة على ما ينبغي أن تصانع المساجد، فلا يستغل الإنسان وجود الناس لأمور دنيا، وإنما المساجد بنيت للعلم وللذكر وللصلاة ولأغراض دينية متعلقة بالآخرة بحتة، بينما الأمور الأخرى في أسواق الناس، فأسواق الناس مليئة ومتسعة لمثل هذه الأغراض. وهذا يدلك على حقيقة وظيفة المسجد وما ينبغي أن يكون عليه المسجد، وينبغي أن يعرف الناس قدر المسجد ووظيفة المسجد، وأن لا يمتهن بمثل هذه الأمور. فالمساجد بيوت الله، حقها أن تصان وأن ترفع، كما قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني أمر الله أن ترفع، يعني تكرم وتعظم، سواء بنظافتها وتطهيرها وتطيبها من الناحية الحسية والظاهرية، أو بتطهيرها أيضا من الناحية المعنوية، فيبعد عنها اللغط ورفع الأصوات وأمور الدنيا، وإنما هي لذكر الله سبحانه وتعالى وما والاه كما سيأتي. فنشدان الضالة إذا ضاع الإنسان دابة أو ضاع له مفاتيح أو ضاع له أشياء أو كتاب، فلا يقوم في المسجد أمام الناس ويقول من رأى كذا وكذا، فإن هذا ينكر عليه. أما إذا خرج عند أبواب المسجد فلا مانع، أو أن توضع إعلانات خارج المسجد ما في مانع في عندما داخل المساجد، بل إن العلماء ذكروا في من التقط لقطة، معلوم أن الإنسان إذا التقط لقطة فإن عليه أن يعرفها، والتعريف يكون في مجامع الناس، فذكروا أن من مجامع الناس مداخل المساجد، فعند مدخل المسجد لا مانع أن الإنسان يضع إعلان مثلا، إما مكتوبا وإما أن يتحدث بنفسه ويقول فقد كذا أو وضع كذا إلى آخره. فنشدان الضالة من نشد ينشد يعني سأل، بخلاف أنشد، لأن أنشد هي من إنشاد الشعر، يعني الكلام بالشعر، بينما نشد بمعنى سأل. من سمع رجلا ينشد في مسجد ضالة، يعني الضالة، قالوا إن الضوال تتعلق بالحيوانات، الحيوان إذا ضاع يسمى ضالة، بينما غير الحيوان إذا ضاع يسمى لقطة، والطفل إذا ضاع يسمى لقيط. الطفل إذا ضاع أو يعني ألقي مثلا، كما لو كان من سفاح وألقي مثلا عند باب مسجد أو عند مجتمع للناس فإنه يسمى لقيط، أو ضاع من أهله فإنه يسمى لقيط أيضا. أما الشيء الذي يضيع من متاع الناس من غير الدواب يسمى لقطة، والدواب قالوا تسمى ضوال، ولكن فيما يبدو أنها أيضا تسمى لقطة. فمن هنا فيما يبدو في قوله ضالة بعضهم فهم على أنها حيوان، ولكن الصحيح أنه العموم إن كان حيوانا أو غير حيوان، كما لو وضع جملا أو بقرة أو شاة أو عنزا أو نحو ذلك فإنها من الضوال، أو أضع متاعا من أمتعته ككتاب أو قلم أو مفتاح أو نحو ذلك. فليقل لا أدع الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا. ففي قوله صلى الله عليه وسلم فإن المساجد لم تبن لهذا يدل على أن للمساجد، وقال من وجد أو من رأى الجمل الأحمر، يعني فقد جملا أحمر فصار يسأل الناس عنه في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال لا وجدت، مما يدل على أن من ارتكب منكرا لا مانع أن يدعى عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه لا ولد، يعني كأنه سأل الله ألا يجد هذه الضالة، مما يدل على شدة الإنكار عليه وأنه قد ارتكب أمرا خطأ فيما يتعلق ببيوت الله سبحانه وتعالى. إنما بنيت المساجد لما بنيت له، يعني أن للمساجد وظائف خاصة وأمور الدنيا يبتعد فيها بها عن المساجد، وإنما هي للعلم والذكر وقراءة القرآن والصلاة وما يتعلق بذلك مما سيأتي تفصيله، وخلاف العلماء في بعضها كإقامة الحدود والملاعنة بين الزوجين في المسجد إلى آخر أمور سيأتي وسيشير المصنف رحمه الله إلى أشياء منها. ومما يدل عليه أيضا هذا أنه يكره رفع الصوت في المسجد، يعني الناس إذا دخلوا المساجد ينبغي أن يكون عليهم الهدوء والسكينة والأدب، أولا لأنها بيوت الله وحرماته، فإن المسجد حرمته، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالمساجد من شعائر الله وهي من حرمات الله، فمن تعظيمها ألا ترفع الأصوات فيها ولا يكثر اللغط، وإنما يكون على الناس الهدوء والأدب. فإذا رأيتم أحدا يرفع صوته نبهوه بحكمة وبأدب، ويدل ذلك أيضا على أن الصبيان ينبغي أن يعلموا آداب المساجد، يعلموا آداب المساجد، فإن كانوا صغارا جدا لا يفهمون فلا ينبغي الاتيان بهم إلا إذا اطمأن الإنسان إلى أدبهم. فمر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت بنته، فقالوا هذا يدل عموما على جواز دخول الصبيان المساجد. وكذلك أيضا كان الحسن والحسين رضي الله عنهما وهم صغار يعلون على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السجود وهو ساجد، حتى أنه يطيل السجود حتى ينزل رضي الله عنهما. وقد يكون هذا في المسجد أو في البيت، لكن لا تدل الرواية على أنه في المسجد أو في البيت، مما يدل على أنه في الأصل أنه يجوز، إلا إذا حصل من تشويش. وورد حديث جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم. أما إذا كان الصبي مميز ويفهم ويفقه في السابعة من عمره وفوق ذلك، معلوم أن هذا يدرب على الخير، فهذا تصحبه معك إلى المسجد وتعلمه آداب المسجد، فمثل هذا يفقه، ولو حصل منه خطأ يقبل التأديب، فلك أن تؤدبه بما تعوده على آداب المسجد. فالصغار هؤلاء من السابعة فما فوق المميزون، هؤلاء معلوم أنه ينبغي اصطحابهم، الذكور منهم اصطحابهم إلى المساجد حتى يتعلموا الخير ويشهدوا أيضا الخير مع المسلمين، لكن يلزمون بالآداب وعدم التشويش على المصلين وعدم الانتهاك لحرمة المسجد. وكذلك أيضا حديث الدنيا، لا ينبغي الإنسان يتحدث في المسجد بأمور الدنيا، وسيأتي الكلام عن البيع في المسجد، فكما أن نشدان الضالة ينهى عن كذلك الحديث عموما عن أمور الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بنيت لذكر الله، أو لم تبنى لهذا، أو إنما بنيت لما بنيت له. فلا ينبغي للناس إذا جلسوا أن يتحدثوا بأمور الدنيا بيعا وشراء ونقلا إلى آخره، وإنما يشتغلوا بذكر الله سبحانه وتعالى وبالتنفل صلوات أو قراءة القرآن أو أوراد ونحو ذلك. ولا سيما يعني لو أن الإنسان رجع إلى نفسه يحاسبها لوجد أنه يضيع أوقاتا كثيرة، يعني كم هو يخوض في هذه الدنيا سواء في بيته أو في سوقه أو في عمله، أكثر كلامه لغط وأكثر كلامه لغو، فلماذا لا يجتهد أنه إذا أتى إلى المسجد وإلى بيت الله في هذه الدقائق أن يجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى، فيشتغل بذكر الله ويشتغل بالقراءة ويشتغل بالتفكر والتدبر، ويحاسب نفسه في هذه الدقائق التي يجلس فيها لانتظار الصلاة وبعد الصلاة. لو أنه جعلها يعني الإنسان يصلي 5 صلوات وإن شاء الله كلها يصليها في المسجد، فلو أنه يعني جعل منها فرصة للمحاسبة وللانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى وسؤاله المغفرة والرحمة فإن هذا خير كثير، بمثل هذا تكفر الذنوب وتكفر الصغائر حتى الكبائر. فالصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، ولعلك تدعو الله سبحانه وتعالى دعوة قد لا تلقي لها بالا لكنك حاضر القلب، فالله سبحانه وتعالى يسمعها منك، يكون فيها صلاحك في الدنيا والآخرة. فمثل هذه الأمور لا ينبغي أن تعزب عن بال المسلم، ما دام أن الله أعانك وساعدك فأتيت إلى المسجد تصلي مع المسلمين، فاستغل وجودك واسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، واجلس عليك الأدب والسكينة والهدوء والتفكر في نفسك ومصيرك ومرجعك إلى الله سبحانه وتعالى، فإن كل هذا يعينك على مستقبل حياتك كلها في بيتك في دنياك، فإن هذا كله فيه خير كثير ويضفي عليك رقة وأدبا وسكينة. فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم تبنى المساجد إلا لهذا، أدركنا لماذا أراد منا أن نأتي إلى المساجد وأن هذه وظيفتها. لا نأتي لنتحدث أمور الدنيا ولا نأتي إنما نأتي لنجعل هذه الأوقات لله سبحانه وتعالى، إما في ذكر وإما في صلاة وإما في طلب علم وإما في تفكر وتدبر إلى غير ذلك من هذه الأمور. ففي الدنيا متسع وفي الأسواق وفي الأماكن الأخرى كلها خوض ولهو ولهو، فينبغي أن الإنسان يميز ويعرف لكل شيء وظيفته ولكل شيء ما يناسب. كذلك أيضا استدل أهل العلم من هذا الحديث ومن هذه الحديث وأمثالها أن الصنائع تمنع من المساجد، على معنى أنه لا يتخذ من المساجد مكان للصناعة، نجارة أو حدادة أو نحو ذلك أبدا. لكن تلاحظون أحيانا في بعض المساجد أو ما يسمى وبخاصة في بعض اتجاهات معاصرة يتجهها المشتغلون بالدعوة، وهي أنهم يريدوا أن يوسعوا بعض أشياء تتعلق بالمسجد، على معنى أن يضعوا في المسجد أشياء ملحقة كمكتبة مثلا، أو أيضا قد يكون في صناعات لكنها ليست داخلة في المسجد وإنما في أجنحة ومباني خارج المسجد لكنها تكون قريبة من المسجد حتى تعين الناس على إذا أقيمت الصلاة أن يكونوا قريبين منها، وأيضا يكون فيها فوائد لبعض الذين لا عمل لهم أو نحو ذلك من الأمور التي يراها المشتغلون بالدعوة أو نحو ذلك. هذه فيما يبدو طبعا لا مانع منها ما دام أنها ليست داخلة في المسجد وإنما أمر خارج عنه، وإنما يقصد منه استغلال أوقات الناس والشباب و بعمل أو بما ينفعهم بما يحفظ أوقاتهم وبما يجعلهم قريبين من المسجد وقريبين من الخير. هذا فيما يبدو لا مانع منه، لكن لا يكون داخل المسجد، وإنما المسجد معروف وظيفته ومهمته، فلا يتعاطى فيه صنائع ولا يتعاطى فيه حرف ولا غير ذلك. على أنه ذكر بعضهم ويبدو هذا بعيدا أنه إذا كانت الصنائع عامة للمسلمين لا مانع منها، أما إذا كانت صناعة خاصة كحدادة مثلا أو دباغة أو نحو ذلك لعمل خاص فلا، أما إذا كانت عامة للمسلمين فرخص فيها بعض، لكن ما يبدو هذا لأن المساجد ليست لهذا. أما أن توضع ملاحق ما في مانع، أما داخل المسجد فلا. كذلك أيضا فيما يتعلق بتعليم الصبيان في المساجد، تعليم الصبيان في المساجد هو إذا أمكن أن يجنبوا المساجد فهو أولى، لأن الصبيان لا يتورعون عن تقدير المسجد أو امتهان المسجد، ولا سيما من حيث اللعب فيه ورفع الأصوات، وقد يقدرونه إما بمخلفات أو بغير ذلك، ببقايا أوراق أو بعدم تورع من أشياء لأنهم لا يميزون هو صغار وصبية، فإذا أمكن تجنيبهم المسجد بأن يوضع في المسجد ملحق كقاعة أو غرفة يكون فيها تدريس الأولاد القرآن أو غير ذلك ما يحتاجونه، وإذا لم يمكن فلا مانع، إذا لم يمكن فلا مانع، لأن التعليم هو من ذكر الله سبحانه وتعالى، التعليم وقراءة القرآن لا مانع منها، وهي من متعلقة بوظائف المسجد كما سيأتي. فإذا أمكن تجنيب الصبيان فهو أحسن، وإذا لم يمكن فلا مانع، مع الحرص على أن يحافظوا على حرمة المسجد ورفعته، سواء من قبل أولياء أمورهم أو من قبل القيم على المسجد والمسؤول عنه أو من قبل المدرس والمعلم الذي يعلمهم، فكل هؤلاء ينبغي أن تتضافر جهودهم في توجيه الأولاد وتربيتهم وتعريفهم بحقوق المسجد. هذا فيما يتعلق بهذا القدر من بعض وظائف المسجد، وسنكمل إن شاء الله في جلسة قادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا الأحكام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل إنشاد ما ضاع في المسجد، ولو قال نشدان يبدو أفصح، هل نشدان ما ضاع في المسجد مثل الكتب حيث يأخذها أحيانا الذين يجمعون المصاحف جائز أم لا؟ لا، في داخل المسجد لا، إنما تسألوه إذا خرج أو تخرج به، تأخذ بيده وتخرج به وتسأله، هذا هو الأولى. أما أن تسأله وأنت في المسجد فإن هذا من نشدان الضالة المنهي عنه. لكن لا أستطيع أن أعرف نسبة نصيب الزوجة للبنتين حتى يعرف بقية الورثة، لأنه إذا كان الورثة أبناء فمعلوم أن البنات سيكون عصبة مع البنين، وإذا كنا أصحاب فروض سيكون لهن الثلثين والزوجة كلها الثمن. على كل حال لا يستطيع الإنسان يعرف نسبة نصيب الزوجة للبنتين حتى أعرف جميع الوارثين حتى نرى النسبة إن شاء الله. يقول: ذكرت أن البيع والشراء ونحوه لا يجوز تعاطيه أو تعاطيه في المسجد، فما الرأي في أهل الصفة؟ هل كانوا يتناولون أمور الدنيا حال وجودهم في المسجد أو لا؟ بين لنا ذلك. هذا سيأتي في الدروس القادمة فيما يتعلق بأهل الصفة وفيما يتعلق بأكل الطعام وفيما يتعلق بالنوم في المسجد، هذا سيأتي إن شاء الله. لكن عموما أكل الطعام فيه والنوم فيه هذا جائز، إلا إذا كان الإنسان مسكن غير المسجد فلا، أما إذا كان ليس له مسكن أو كان غريب أو ابن سبيل أو احتاج إلى يجلس في المسجد مؤقتا حتى يجد له مسكن فهذا لا مانع منك أهل الصفة. ومعلوم أنه قد يتجاذبون بعض أمور أشياء، أما أكل الطعام والنوم فهذا معلوم أنه لا مانع منه. على كل حال سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله، لكن البيع ما كانوا يتعاطون البيع أبدا. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد.